بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم في إزار ورداء أبيضين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يسن لبسه للمحرم وذكر أنه يحرم في إزار ورداء أبيضين، وهذا مبني على تفضيل البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الثوب الأبيض، ولذلك استحب أن يكون كفنا للموتى، فقال: إن خير ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة أنه كفن في 3 أثواب بيض سحورية. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في استحباب لبس الثوب الأبيض. أما لو أحرم في غير الأبيض فإنه لا حرج عليه ولا بأس في ذلك، ولكنهم فضلوا أن يكون أبيض لورود السنة. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإحرام في غير الأبيض، وكون الشيء سنة ليست بواجبة لا يقتضي الإلزام به، ولكن إذا جرى العرف بلبس الأبيض وكان في ذلك أصل شرعي، فالتميز عن الناس ومخالفتهم مع إمكان وجود الأبيض أمر غير مستحب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة شهر الله به. قال العلماء: ينبغي للإنسان أن لا يتميز عن الناس بلبس أو شارة إلا ما ورد الشرع به في الأمور الواجبة المحتمة ونحوها، في ذلك ففي ذلك سعة.
وإحرام عقب ركعتين،
أي السنة أن يقع الإحرام عقب الركعتين، وهذا مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ركعتي الظهر، ولكن لا يقتضي هذا أن يكون للإحرام سنة مخصوصة، ولذلك يجوز له أن يحرم ولو لم يصلي. أما أن يلزم نفسه بركعتين فإنه لم يرد في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإلزام بالركعتين نافلة مخصوصة. أما لو أنه اغتسل وأراد أن يصلي ركعتي الإحرام ثم بعدهما نوى فلا بأس، لأنه يعتبر مصيبا للسنة، لأنه يسن بعد الوضوء أن يصلي ركعتين، لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما أن يكون للإحرام كما ذكرنا ركعتان مخصوصة فإنه لم يرد بذلك في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن العلماء يستحبون أن يقع الإحرام عقب الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما انتهى من صلاته وفرغ من فريضته. فلو مر في وقت نهي بالإحرام بميقاته وأحرم، أو مر في وقت ولم يصل فيه تجوز فيه الصلاة ولم يصلي وأحرم مباشرة، فإحرامه صحيح بإجماع العلماء رحمهم الله.
ونيته شرط،
ونية الإحرام شرط، ولذلك لا بد أن ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك لا بد أن ينوي، وإذا مر بالميقات ولم ينوي لم يعتد بذلك، ولزمه الرجوع ثانية لكي يحرم من الميقات. بمعنى أن ينوي النسك الذي يريد أداءه من حج وعمرة. نعم.
ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هذا الدعاء يسميه العلماء الاشتراط، والأصل فيه حديث بضاعة رضي الله عنها وأرضاها، إنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، أي مريضة، أريد أن أحج وأنا مريضة. فإذا جاءت تفكر أن معها المرض خشيت أن يعيقها المرض عن إتمام النسك، وإذا جاءت تفكر في فضل الحج وما فيه من الخير والبر والطاعة والتقرب لله عز وجل، عزمت فترددت وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، أرغبه وأحبه ولكن لي المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فهذا الحديث للعلماء رحمهم الله فيه وجهان. قال الحنفية والمالكية: هذا حديث خاص ويختص ببضاعة رضي الله عنها ولا يشمل سائر الأمة، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. وتوضح ذلك أن حديث ضباعة خالف أصلا منصوصا عليه في الكتاب وفي السنة، وهو أن المريض يجوز له أن يتعاطى المحظورات ويفدي. قالوا: فالأصل في الكتاب أن من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أنه يتم، لقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة. وهذا الحديث يقتضي أنه يحل من عمرته وحجه إذا اشتد به الوجع أو عظم عليه المرض أنه يحل. فقالوا: نقول إنه لا تعارض بين عام وخاص، نجعل هذا خاص وقضية عين، كإذنه عليه الصلاة والسلام بالأضحية بدون السن المجزية، قال: تجزيك ولا تجزي غيرك. قالوا: فهذا خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الضباعة فيختص بضباعة. وقالوا: إن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، ولهذا نظائر، ككونه عليه الصلاة والسلام يجعل من جامع في حديث من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم أعطاه الكفارة، قالوا: هذه قضية عين ولا تصلح دليلا للعموم، وهذا يسلم به الجمهور في حديث الكفارة. وأما في مسألتنا هنا فإنه يخالف هذا القول الشافعية والحنابلة، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة ولم ينص على التخصيص بها، فلو نص على التخصيص بها لقلنا إن الحكم إنه قضية عين ويختص بضباعة دون سائر الأمة. وأكدوا هذا بمعنى لطيف فقالوا: إن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة وهو مريض كأنه شق على نفسه وحمل نفسه، فلذلك أعطاه الشرع شيئا من السعة، فلما كان دخوله في النسك على هذه الحالة مع وجود المرض والعناء والمشقة يتجسم هذه المشقة ويهل بالحج ويهل بالعمرة، كأن الشرع أراد أن يخفف عن مثله. فإن زال المرض أدرك الفضل والخير، وإن لم يزل المرض وغلبه المرض يسر الله عليه فحل، لأنه أمر ليس بيده. وقالوا لذلك: فإن الحديث يعتبر أصلا شرعيا في كل معذور، فإذا كان مريضا ويخشى أن مرضه يعيقه عن إتمام حجه فإن له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا القول الثاني هو الأقوى، ولذلك ليس في الحديث ما يدل على التخصيص بمعنى أنه قضية عين، وإنما هو أشبه برفق من الله عز وجل ورحمة وسع الله بها على هذه الأمة التي جعل شريعتها شريعة رحمة ويسر. فمن أراد النسك وحاله ما ذكر من وجود سقم أو مرض فإن له أن يشترط. واختلف القائلون بمشروعية الاشتراط، فمنهم من تقيد بالسنة كما وردت وقال: لا نقول لأحد يشترط إلا إذا كان فيه ما في ضباعة أو ما في حكم المرض والعذر الذي بضباعة. وقال بعضهم: بل نقيس على هذا غيره ونقول للإنسان أن يشترط حتى ولو لم يكن عنده عذر. فإذا جاء إلى الميقات يقول اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة، فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبسني. والقول الأول أقوى وأولى بالنص، وهو أدق في متابعة الحديث، وأقوى من ناحية الأصول، فإنه يخص النص كما ورد ويبقي الأمر بالإتمام كما هو. أضف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو تأملته ونظرت فيه لوجدت أن هذه القضية وقعت قبل الإحرام، بمعنى أنها وقعت في المدينة. وإذا كانت قد وقعت قبل الإحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضى بأصحابه إلى الميقات ولم يخاطب أصحابه ويقول أهلوا واشترطوا، إنما قال كما في الحديث الصحيح: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، وسكت على ذلك. فلو كان الاشتراط مستحبا وفيه احتياط وفيه لا شك دفع للمشقة عن الناس، مع ذلك لم يأمر به، وإنما أمر به ضباعة في خصوصها لما جاءته بعذر يقتضي أو يناسب تخصيص الحكم به. ولذلك القول الوسط في هذه المسألة أن من كان في حكم ضباعة نخصه بما ورد ونعمل الحديث في حقه، وأما ما عدا فإننا نبقيه على الأصل الذي دل عليه الدليل وأتم الحج والعمرة لله. فنوجب على من دخل في نسك الحج والعمرة أن يتمه، وإنما يشترط من كان معذورا إعمالا لهذه السنة على ظاهرها. نعم.
وأفضل الأنساك التمتع.
الأنساك التي يهل بها الإنسان لأداء حجه إما أن يكون ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأنساك وضوابطها في صفة الحج إن شاء الله تعالى. وأما المصنف رحمه الله فقد قصد بهذه الجملة أن يشير إلى مسألة خلافية، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يهل وهو في الميقات الأفضل له أن يختار نسك التمتع، وهذا القول يقول به طائفة من السلف رحمهم الله، وقال به الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، واستدل لذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع ولا يتمنى إلا الأفضل، وكونه قارنا في الابتداء يعارضه تمنيه التمتع في الانتهاء، ولذلك قال التمتع أفضل، ولأن المتمتع يأتي بحجة وعمرة فهو أفضل من المفرد الذي يأتي بحجة فقط، ويأتي بحجة وعمرة كاملة فهو أفضل من القارن، لأنه يسعى يطوف لحجه ويطوف لعمرته ويسعى لحجه ويسعى لعمرته، والقارن كالمفرد من حيث أفعال الحج، ولذلك قالوا هو أفضل. وذهب جمع من العلماء إلى تفضيل الإفراد كما هو مذهب الشافعية والمالكية، وقال طائفة من العلماء بتفضيل القران كما هو قول الحنفية واختيار الإمام القيم، وجمع الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا حسنا تستقيم به الأدلة ويندفع به التعارض، فهو يقول عليه رحمة الله: إن الأنساك الثلاثة يفصل فيها، فمن كان يستطيع أن يأتي بعمرة مستقلة وحجة مستقلة فالإفراد أفضل في حقه، ومن كان يستطيع أن يسوق الهدي معه فإن القران أفضل في حقه، وأما إذا كان غير ذلك فالأفضل أن يتمتع. وهذا الجمع لا شك أن فيه إعمالا للنصوص وجمعا بين الأدلة. فإذا نظرت إلى من استطاع أن يفرد الحج والعمرة فإن مشقة الذهاب والرجوع أعظم كلفة على المكلف، فقال رحمه الله إنه أفضل. وقال إن القران أفضل إذا ساق الهدي، لأنه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتفضل من حيث المتابعة، لأنه قد روى القران عن 25 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ثبت في الصحيح عنه أنه نزل عليه الوحي من السماء أن يهل بالقران. قال: فإذا ساق الهدي فإننا نقول الأفضل أن يقرن كما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان غير ذلك فالأفضل له أن يتمتع. وإذا نظر في حال كثير من الناس اليوم لا يتيسر لهم أن يأتوا بالعمرة في سفرة مستقلة، وأن يأتوا بالحج في سفر مستقل كما هو حال من يأتي من الخارج. من الخارج فهؤلاء يجدون المشقة والحرج إذا أفردوا الحج والعمرة بالسفر، فلا شك أن التمتع في حقهم أفضل، ولذلك يقال لهم بالجمع بين النسكين، وفيه تفضيل خاصة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمناه. ما حقيقة التمتع؟ فيشترط أولا أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأن يبقى بعد عمرته بمكة فلا يرجع إلى بلده، وأن يحج من نفس العام. يشترط أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأن يبقى بعد العمرة فلا يرجع إلى بلده أو إلى مسافة القصر. وثالثا أن يحج من نفس العام. وتوضيح هذه الشروط: أما كونه يأتي بعمرة في أشهر الحج فيتأتى ذلك بإهلاله بالحج من ليلة عيد الفطر، فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان ولبى بالعمرة وأهل بها ثم مضى إلى مكة، فإن تلك العمرة يصح أن يتمتع بها إلى حجه، فيبقى بمكة ولا يرجع بعد هذه العمرة إلى مسافة القصر أو إلى بلده إذا كان دون مسافة القصر، ثم يحج من نفس العام. هذه ثلاثة شروط. اشتراط كونه يأتي بالعمرة في أشهر الحج لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على اشتراط أن تقع العمرة في أشهر الحج، وأن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فليس بمتمتع. فلو أنه أهل بالعمرة في رمضان وقضى العمرة وانتهى منها قبل نهاية رمضان فإنه وحج من عامه فإنه يعتبر حجه حج إفراد، وهذا بإجماع العلماء، إلا قولا شاذا عن طاووس بن كيسان رحمه الله فقال هو متمتع، ولكنه قول شاذ لا عمل عليه عند أهل العلم. أما الشرط الثاني يبقى السؤال: إذا كنا نقول لا بد وأن تقع العمرة في أشهر الحج، فهناك أقسام. القسم الأول أن يوقع العمرة كاملة قبل دخول أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا وقعت العمرة بتمامها وكمالها قبل دخول هلال شوال، قبل دخول شوال، فإنه يحكم بكونه مفردا كما ذكرنا وجها واحدا عند أهل العلم. الحالة الثانية أن تقع العمرة كاملة في داخل أشهر الحج كما ذكرنا، يهل بها ويلبي بالعمرة بعد دخول شهر شوال، سواء في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، قبل انتهاء الإحرام بالحج. فإذا أهل بها في أشهر الحج وفرغ منها في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع. لكن يبقى السؤال في الصورة الثالثة: لو أهل بالعمرة في رمضان في آخر رمضان ثم دخل إلى مكة أو فعل بعض أفعال العمرة في ليلة العيد التي هي من أشهر الحج، فوقع بعض العمرة قبل أشهر الحج وبعضها في أشهر الحج، فهل نقول العبرة بالابتداء فهو مفرد لأن ابتداءه وقع قبل دخول أشهر الحج، أو نقول إن العبرة بالانتهاء فهو متمتع لأنه تحلل من العمرة في أشهر الحج، أو مفصل؟ قال بعض العلماء: العبرة بالإحرام، فإذا نوى ولبى ودخل في نسك العمرة قبل غروب قبل غروب شمس رمضان آخر يوم من رمضان فهو مفرد. وعلى هذا قالوا: إذا وقع إحرامه ونيته قبل الغروب فإنه مفرد ولو أدى كل العمرة في أشهر الحج، لأن العبرة بالإحرام، وهو قول الإمام أحمد ومروي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القول أيضا يقول فقهاء الظاهرية: أن العبرة بالإهلال. وقال بعض السلف: العبرة بدخوله لمكة. قالوا: هذا الرجل ننظر فيه، فإن كان قد أهل بالعمرة في رمضان ننظر هل دخل مكة بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أو قبل الغروب، فإن وقع دخوله لحدود الحرم قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن وقع دخوله بعد غروب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فهو متمتع، فاعتدوا بالدخول، يعني الدخول لحدود الحرم. وهذا القول كما قلنا قول بعض السلف، قال به طاووس وكذلك أيضا بعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحمه أجمعين. القول الثالث العبرة ببداية الطواف، فإن ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن ابتدأ طوافه بعد غروب الشمس فهو متمتع. قالوا لأن الركن الطواف، وركن العمرة يبتدئ بالطواف، فإذا وقع ركن العمرة في داخل أشهر الحج فالعمرة محسوبة من أشهر الحج، وإن وقع هذا الركن قبل دخول أشهر الحج فليس بمتمتع وإنما هو مفرد. كما لو أوقع الركعة قبل أن تغرب الشمس فإنها تقع أداء، وإن وقعت بعد غروب الشمس فإنها تقع قضاء. وقال فقه هذا هو مذهب الشافعية، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والقول الرابع أن العبرة بأكثر الطواف، إن وقع أكثر طوافه قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن وقع أكثر طوافه بعد غروب الشمس فهو متمتع، ومذهب الحنفية للأصل الذي عندهم أن العبرة بأكثر الطواف. والقول الخامس والأخير أن العبرة بالتحلل، فإن وقع تحلله قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن كان تحلله بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فهو متمتع. وأقوى هذه الأقوال أن العبرة بابتداء طوافه، وذلك لأنه ركن العمرة، وقد عهدنا من النظير كما في الصلاة أنه إذا وقعت الركعة بتمامها قبل غروب الشمس أنه يعتد بها واغتفرت تكبيرة الإحرام وما قبلها من الأركان لوجود التفصيل من الشرع. وعلى هذا فإننا نقول من وقعت عمرته كاملة قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان فهو مفرد وجها واحدا، وإذا أراد أن يتمتع عليه أن يأتي بعمرة في ثانية في أشهر الحج. ومن وقعت عمرته كاملة بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فهو متمتع وجها واحدا إن حج من عامه ولم يرجع إلى بلده أو إلى مسافة القصر. وإن وقع بعض عمرته في رمضان وبعضها في أشهر الحج نظرنا، فإن كان طوافه وابتداؤه للطواف قبل انتهاء رمضان فهو مفرد وإلا كان متمتعا. الشرط الثاني أن يبقى بمكة ولا يرجع إلى بلده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجعل الله عز وجل التمتع بالعمرة إلى الحج. ولذلك قالوا يشترط في كونه متمتعا بعد أن يؤدي العمرة في أشهر الحج أن يبقى بمكة. فإذا خرج من مكة ورجع إلى بلده نظرنا، فإن رجع وجاء بحج مفرد فهو مفرد، وإن جاء بعمرة ثانية وبقي بعدها ثم حج فالعبرة بالعمرة الثانية وهو متمتع بها. وعلى هذا قالوا إذا رجع إلى بلده أو إلى ميقاته أو إلى مسافة القصر، لأنه إذا سافر بعد العمرة لم يكن متمتعا بالعمرة الأولى، وظاهر القرآن أنه متمتع بالعمرة الأولى إلى متمتع بالسفر الأول للعمرة، فالسفر الثاني يسقط سفر العمرة ويزيل وصف التمتع عنه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه من رجع إلى بلده أي بعد عمرته فليس بمتمتع، فقضى بذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه إعمالا لظاهر القرآن. وعلى ذلك الفتوى عند جماهير أهل العلم رحمهم الله أن من رجع إلى بلده ثم حج من ذلك العام ولم يأتي بعمرة بعد العمرة الأولى التي رجع بعدها أنه مفرد بالإجماع. وشذ الحسن البصري وطاووس، يحكى عن طاووس ويحكى عن الحسن البصري، ووافقهم على ذلك ابن المنذر، فقالوا هو متمتع وإن رجع إلى بلده، ولكنه قول شاذ، وعبر العلماء بالشذوذ إشارة إلى أن العمل والفتوى على خلافه. أما الشرط وفصل العلماء في الرجوع، بعض العلماء يقول يشترط أن لا يرجع إلى مسافة القصر، لأنه إذا رجع إلى مسافة القصر سقط السفر الأول ولم يتمتع بالسفر الأول الذي هو العمرة، فكأنه لم يتمتع بعمرته فقد أنشأ السفر بعدها، والله تعالى اشترط أن يكون متمتعا بعمرته إلى حجه. وكذلك قال بعض العلماء العبرة بالرجوع إلى البلد وليس بمسافة القصر، ومنهم من يقول العبرة بالرجوع إلى الميقات وما يحاذي الميقات. والأقوى أن العبرة بالسفر، فلو رجع إلى دون مسافة القصر كأن يخرج من مكة إلى 10 كيلو إلى سرف إلى الجموم ثم يرجع، فإن هذا الذهاب والرجوع لا يسقط وصف التمتع لأنه ليس بإنشاء لسفر. وأما لو رجع إلى إسفان أو رجع إلى قديد فإنها مسافة قصر وهي مسافة السفر، وقد أنشأ سفرا بحكم الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. وأما الشرط الثالث أن يحج من عامه، فلو أنه جاء بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحج في تلك السنة وإنما حج في السنة التي بعدها فإنه ليس بمتمتع، إلا قولا شاذا أيضا عن الحسن البصري، وإلا جماهير السلف رحمه الله والخلف على أنه يشترط أن يحج من عامه، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي. مما ذكره العلماء في العمرة أنه ينبغي أن تكون سابقة للحج، فلو كانت لاحقة أو بعد الحج فليس بمتمتع، كما وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلو أنه أتى بالحج مفردا ثم بعد الحج جاء بعمرة من التنعيم فإنه ليس بمتمتع، إلا أيضا قولا شاذا عن الحسن البصري رحمه الله أنه يعتبر متمتعا.
وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه،
ويفرغ منها أي من العمرة ثم يحج من عامه، هذه كلها شروط: أن تقع العمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغ منها يبقى في مكة ولا يرجع ثم بعد ذلك يحج من نفس العام. والمصنف أشار إلى الترتيب، أعني سبق الحمرة للحج، بقول أن يحرم بالعمرة ثم يحج من عامه، فيخرج من هذا ما لو إذا حج ثم اعتمر بعد حجه فليس بمتمتع. نعم.
وعلى الأفقي دم.
وعلى الأفقي دم، هناك نوعان من الناس: النوع الأول الأفقي، والثاني حاضر المسجد الحرام. وبعض العلماء يجعل من بين المواقيت من بين المواقيت وبين مكة في حكم الأفقي، فيصبح الناس على قسمين: القسم الأول من كان من أهل مكة، من كان من أهل مكة وما جاورها ممن هم من حاضر المسجد الحرام، والقسم الثاني من كان غيره من غيرهم، يشمل من كان على مسافة القصر. إذا قلنا أن حدود حاضر المسجد الحرام مسافة القصر، يصبح تقول من كان أبعد عن مكة مسافة القصر فما فوقها، هذا يسمى بالأفقي. فالسؤال الآن بالنسبة للتمتع، إن كان الرجل من غير حاضر المسجد الحرام فقد ذكرنا صفة التمتع بالنسبة له، أما بالنسبة لأهل مكة فالسؤال: هل يتمتعون؟ وإذا تمتعوا هل عليهم دم أو لا؟ فأما مسألة أهل مكة وحاضر المسجد الحرام، أولا من هم حاضر المسجد الحرام؟ قال بعض العلماء: حاضر المسجد الحرام هم أهل مساكن مكة وما جاورها من أودية كذي طوى ونحنها، وبه يقول الظاهرية مساكن الحرم، وبه يقول الظاهرية مساكن الحرم وذي طوى المالكية، إن كان داخل حدود الحرم، وهو قول بعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، من كان دون مسافة القصر، وهو قول الشافعية والحنابلة. والذي يقوى أن هذا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر، لأنه في حكم البلد نفسه، ولذلك يقال من حاضرة البلد ومن ضاحية البلد وينسب إلى البلد إذا كان دون مسافة القصر، فإن كان في مسافة القصر فما فوقها فقد أبعد، وتنسب البلد لموضعها أو لاسمها. ولذلك يقوى أن حاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر من مكة، وحينئذ الذين هم دون مسافة القصر من مكة أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر من مكة، هؤلاء اختلف العلماء فيهم، فقال بعض أهل العلم: المكيون وحاضر المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يفرق بين أهل مكة وغيره. وعلى هذا المكي إذا أراد أن يأتي، إذا جاء بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه يحكم بكونه متمتعا، وإذا تمتعوا فليس عليهم دم، وهذا هو مذهب الجمهور، قالوا لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فأوجب الله الدم على من لم يكن من أهله ومن حاضر المسجد الحرام. فقالوا إن الآية الكريمة دلت على مسألتين: المسألة الأولى أن المكي يتمتع، ومن كان من حاضر المسجد الحرام. ودليلها قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فقوله من صيغ العموم يشمل أهل مكة وغيرهم. والحكم الثاني أو المسألة الثانية أنهم إن تمتعوا لا دم عليهم، لأن الله يقول بعد ذكره للدم والبدل عنه وهو الصيام: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما القول الثاني فقالوا إن المكية لا يتمتع، وإن تمتع فعليه دم، عكس القول الأول تماما وهو مذهب الحنفية، الأول للجمهور والثاني للحنفية. قالوا إن الآية الكريمة قالت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، ثم قال الله عز وجل بعد ذكره بدل الهدي: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا قوله تعالى ذلك أي التمتع، فردوا الإشارة إلى أول الآية وصدر الآية، فقالوا كأن الله يقول التمتع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ثم ذكرت الآية أن من تمتع عليه دم فبقي المكيون وحاضر المسجد الحرام تحت عموم الإلزام، فإن تمتع لزمهم الدم. وأكدوا هذا بأن الله قال ذلك لمن لم يكن، وذلك لمن يقتضي أنه للتمتع، أنه عائد للتمتع، إذ لو كان وجوب الدم لكان ذلك على من لم يكن. وقد أجاب الجمهور عن هذا فقالوا ذلك لمن أن المراد به على، لأن اللام تستعمل بمعنى على، أي ذلك على من لم يكن، كقوله تعالى ومن أساء فلها، أي فعليها، أي على نفسه. وعلى هذا قالوا إن المكي يتمتع وإن تمتع فإنه لا دم عليه. توضيح هذا أن المكي إذا جمع بين الحج والعمرة فأتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فقد أحرم من ميقاته، وحينئذ لم يخل، لكن الآفاقي جاء بعمرة وبقي بعد عمرته، وكان الواجب أنه بعد أن يفرغ من عمرته أن يذهب ويأتي بالحج من ميقاته. فلما تمتع وترفه ببقائه بمكة وإهلاله بالحج من مكة كان متمتعا من هذا الوجه، ولذلك قالوا يجبر هذا النقص بالدم، بخلاف المكي فإنه يهل بالحج والعمرة من موضعه وكأنه أهل من ميقاته فلا يلزمه الضمان ولا دم عليه. وعلى العموم أن هذا الإلزام، أعني وجوب الدم، إنما هو مختص بغير حاضر المسجد الحرام على أصح قولي العلماء رحمهم الله.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
نلخص ما سبق من التمتع. التمتع حقيقته الانتفاع، وقلنا إنه يكون التمتع في النسك لأن الإنسان يأتي بالعمرة ويبقى في مكة إذا كان آفاقيا ويهل، ثم بعد عمرته يتمتع فيصيب النساء ويتطيب ويتحلل من إحرامه ثم يحج من عامه. فالترفه والانتفاع وقع من جهتين: الجهة الأولى أنه لما انتهى وفرغ من عمرته أصاب النساء وتطيب وتحلل وفعل ما يفعله المحل، فهذا تمتع وانتفاع. ثم أيضا ترفه ترفها ثانيا من كونه لم يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج وإنما أحرم من مكة، فقالوا وصف بكونه متمتعا لوجود المنفعة، لأن التمتع مأخوذ من المتعة وأصلها في لغة العرب الانتفاع. إذا كان هذا هو التمتع فإنه يشترط فيه شروط، ذكرنا أنه يوقع العمرة، أن يوقع العمرة في أشهر الحج، ويتحقق ذلك من بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان حيث يهل شوال وهو بداية أشهر الحج، ثم بعد فراغه من العمرة يبقى بمكة ولا يرجع إلى بلده ولا يسافر، ثم يحج من عامه. فهذا بالنسبة للآفاقي. أما بالنسبة للمكي فقلنا للعلماء فيهم قولان: منهم من يقول لا يتمتعون وإن تمتعوا عليهم الدم وهو المرجوح، ومنهم من يقول إنهم يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم وهو للجمهور وهو الراجح. وعليه فإن المكي يتمتع ويأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم إلى حج من عامه ليس عليه دم على أصح قولي العلماء رحمهم الله، بعد أن فرغ رحمه الله من بيان حكم التمتع وفضيلته شرع في بيان مسألة مختصة بالنساء، وهي المرأة التي تحرم بالتمتع، تحرم بالعمرة متمتعة بها، ثم يصيبها الحيض والعذر فلا تستطيع أن تطوف. فحينئذ يرد السؤال، إن قلنا لها تبقى حتى تطهر فمعنى ذلك أنه سيفوتها الحج، وهذا في حالة ما إذا كان الوقت ضيقا بحيث لا يسع لطهرها قبل إهلالها بالحج أو دخولها بالحج. فإن كان الوقت يسع أو واسعا، فإن كان الوقت يمكنها فيه أن تطهر ثم تؤدي عمرتها وتتحلل منها ثم تحج فلا إشكال. مثال السعة، أن تأتي امرأة بعمرة في شوال وفي العاشر من شوال وهي داخلة إلى مكة حاضت، فإنه يمكنها أن تطهر من حيضها وتؤدي عمرتها قبل أن يأتي الحج وقبل ولا يفوتها الحج. فحينئذ نقول تبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت أدت عمرتها وتحللت منها وبقيت إلى حجها وأصبح حجها حج تمتع. أما لو أنها أحرمت، الحالة الثانية وهي ضيق الوقت، أحرمت بالحج مثلا في اليوم، أحرمت بالعمرة في اليوم الخامس أو اليوم الرابع من ذي الحجة، وجاءت إلى مكة في الخامس، فلما دخلت مكة حاضت وحيضها فرضنا أن عادتها 6 أيام، هذه لا يمكن أن تأتي بعمرتها قبل الحج، وحينئذ تصبح قارنة، أي أنه يدخل الحج على العمرة في هذه الصورة، لثبوت النص في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت متمتعة فحاضت، قالت فانسللت، فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت وقال اصنعي ما يصنع الحاج يعني المفرد. ثم لما فرغت من حجها قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فدل على أن هذا الانقلاب صار إلى قران ولم يكن إلى إفراد، وإنما هو قران. وحينئذ قال العلماء المرأة إذا نوت التمتع وجاءت بالعمرة في أشهر الحج وحاضت وضاق عليها الوقت بحيث لا يسعها أن تتحلل من عمرتها ثم تحج، فإنها تنقلب إلى قارنة، ثم تبقى على حالها وتمضي إلى عرفات وتصنع ما يصنع الحاج، فإذا تحللت نزلت وطافت طواف الإفاضة وسعت سعيها ووقع طوافها وسعيها عن حجها وعمرتها، ويكون حجها قرانا كما وقع لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا القول لا إشكال في دلالة السنة عليه وصحته، ولذلك قيده المصنف بصورة النص والحديث الوارد وخشية فوات الحج. وإذا لم تخشى، مفهوم هذا الشرط أنها إذا لم تخشى أنه حينئذ يلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تؤدي مناسك عمرتها وتتحلل ثم تحج من عامها وتكون متمتعة على النسك الذي أرادته عند إحرامها.
وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه الجمل التي كنا نشرحها تتعلق بالسنن والآداب الواجبة والمستحبة أثناء الإحرام في الميقات. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان الهدي وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الأخبار والآثار الصحيحة مما ينبغي للمحرم أثناء إحرامه وكيف ينعقد إحرام، شرع رحمه الله في بيان آخر ما يكون مما نوى النسك وهو التلبية، ثم يفارق ميقاته منصرفا إلى وجهه. قوله إذا استوى على راحلته، قال بعض العلماء تشرع التلبية والإنسان في المصلى، فإذا صلى الفريضة في الميقات فإنه يلبي وهو في موضعه، لأنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب النسك بعدما فرغ من صلاته. وقال بعض العلماء يلبي بعدما يركب ويستوي على راحلته. وقال بعضهم يلبي بعد أن يفارق الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى على البيداء. والصحيح، وكان هذا الخلاف موجودا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن عمر كما في الصحيحين كان يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بطن الوادي، أي من عند الشجرة. والسبب في هذا أن ابن عباس فسر فقال إن بعض الصحابة سمعوه يلبي وهو في الوادي، فقالوا إنه لبى في الوادي، وسمعوا بعضهم يلبي وهو على البيداء فقالوا لبى على البيداء، وكل أدى ما حفظ. ولكن السنة أن يلبي وهو في مصلاه، ويلبي وهو على الدابة، ويلبي على البيداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على بها النشز والعالي. ومن هنا أخذ العلماء السنة أنه يلبي عند اختلاف الأحوال. قوله لبيك، لبيك قال بعض العلماء من لبى إذا أجاب، لبى النداء إذا أجاب. قالوا والمناسبة فيه أن إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس بالحج، فقال كما روى الحاكم في مستدركه أن إبراهيم نادى وقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا أذن الناس بالحج، فحينما يحج الإنسان يقول لبيك داعيك يا الله، ليست إجابة بل إجابة بعد إجابة. هذا الوجه الأول، أنه من لبى إلى أجاب. وقال بعض العلماء لبيك من لب الشيء، وهو خالصه ومعدنه وجوهره وأصفى ما يكون، كأنه يقول: خلوصي وإخلاصي وتجردي لك يا الله، لأنه هو وحده لا شريك له المستحق للتوحيد، والذي تصرف له العبادة كاملة ولا تصرف لأحد سواه البتة، فقال: إخلاصي لك يا الله. وقال بعض العلماء إنها من لبى إذا أقام في الموضع، يقال ألب في المكان إذا أقام، كأنه يقول: عهد من الإنسان أنه يقيم على طاعة الله، فهو يقول لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقال بعض العلماء إن التلبية من المواجهة، من قولهم: داري، تلب بدارك، أي تواجهها، والشيء تجاه الشيء يلبه، ولذلك قالوا لبى، أي كأنه يقول اتجاهي إليك، أي كأنه مقبل على الله ومنيب إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله لبيك اللهم، أي لبيك يا الله، اللهم أصلها يا الله، وحلف حرف النداء ووضع عنه بالميم. وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا هو التوحيد. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فهو يلبي لله عز وجل ويطيعه مخلصا له العبادة، لأن الله لا يرضى أن يصرف شيء من حقه إلى أحد كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا أو طالحا أو جمادا أو شجرا أو قبرا، لا يرضى الله عز وجل أن يصرف شيء من حقه لمخلوق أو لأحد كائنا من كان. ولذلك قال كما في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال سبحانه يوصي عباده لتحقيق هذا الأصل العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال لا شريك لك، لأنهم كانوا يقولون إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا يشركون مع الله أوثانهم ومعبوداتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك لا شريك لك لبيك، وقال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا اعتراف من العبد بأن الفضل كله لله، وأن الإحسان والنعمة والجود والكرم كله من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك يقول العلماء إن الحج بجميع ما فيه من أقوال وأفعال إنما هو مشروع لتحقيق هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله. فالحاج إذا تكلم تكلم بالتوحيد، وإذا عمل أعماله وقام بمناسكه ومشاعره والمشاعر وأداها، فإنه في ظاهره وباطنه إنما يريد وجه الله عز وجل. ولذلك قالوا ما أقيمت المشاعر إلا من أجل توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه التلبية فيها مسائل. المسألة الأولى، ذهب طائفة من العلماء إلى أن التلبية واجبة، فلو أن إنسانا نوى الحج أو نوى العمرة ثم مضى ولم يلبي لزمه دم، لم يلبي في عمرته البتة. وهذا يقع من بعض أهل الغفلة، فبعضهم يأتي إلى الميقات ثم ينوي ما ينوي من النسك ثم يركب في دابته أو سيارته مع الرفقة ويخوض معهم في أحاديث الدنيا وفضول الدنيا، لا يلوي على شيء حتى يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يتحلل من عمرته، ولا يقول التلبية. وهذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية، والغفلة عن العبادات وما أمر المكلف فيها من استشعارها وحضور القلب فيها والخشوع والخضوع لله عز وجل وأدائها مع معرفة وإلمام. فإذا فعل ذلك قالوا عليه دم لأنها واجبة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. المسألة الثانية، هذه التلبية فيها فضل عظيم، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله إلا لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. وفي حديث ابن ماجه أنه ما من مسلم يضحى لله يلبي، أي يبتدئ نهاره ويومه بالتلبية، فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. ويحكيه العلماء فضلا، ولذلك قالوا إن التلبية لها فضل عظيم وهي من ذكر الله. والمسألة الثالثة يشرع فيها رفع الصوت، وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. فكانوا يرفعون بها أصواتهم يبالغون بالرفع حتى بحت أصواتهم إقامة لذكر الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، فيرفع المسلم بها صوته إحياء لذكر الله عز وجل وإقامة لهذه الشعيرة العظيمة. والمسألة الرابعة، قالوا يستحب تجديدها عند تغير الأحوال، إذا هب من نومه أو على نشزا أو هبط واديا أو لقي الرفاق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو في بطن الوادي ولبى لما على البيداء، قالوا فهذا أصل في تكرارها كلما حصل الموجب، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله على كل نشز وفي كل سهل، فكان إذا على النشز كبر وإذا هبط في السهل سبح صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الخامسة، التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هل تشرع الزيادة عليها؟ الأفضل أن يقتصر على الوارد وأن يقول هذا اللفظ الوارد، لأنه يثاب على القول وعلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة التي قررها العلماء وأشار إليها العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام أن الوارد أفضل من غير الوارد، لكن السؤال هل يجوز أن يغير في الصيغة أو يزيد عليها؟ اختلف العلماء في ذلك، جمهور العلماء على مشروعية الزيادة والتغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه كان يسمع الصحابة يلبون كما في حديث جابر ويقولون: لبيك ذا المعارج، والمعارج المراد بها السماوات، ذا المعارج أي رب المعارج وصاحبها خالقها وموجدها، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم. وجاءت ألفاظ كقوله في حديث ابن ماجه: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهو حديث أنس، وكذلك حديث ابن ماجه عن أبي هريرة: لبيك إله الحق. قالوا فكل ثناء على الله وغير في صيغته بالثناء على الله يجوز، ولكن الأفضل أن يقتصر على الوارد. المسألة السادسة، متى يقطع التلبية، متى تقطع هذه التلبية؟ هذا يحتاج إلى النظر من جهة الحج والعمرة. فأما الحج فسيذكر المصنف رحمه الله قطعها عند صفة الحج، وأما في العمرة فقد اختلف العلماء في قطع التلبية، فقال بعض العلماء يقطعها عند قدومه على مكة بمجرد ما تبدو له الحرار التي قبل حدود الحرم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بدت الحرار قطع التلبية، وروى ذلك عنه نافع رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بذلك بعض علماء المدينة وفقهائها رحمهم الله أجمعين. وقال بعض العلماء يقطع التلبية في العمرة عند استنامه للحجر، وهذا القول قال به فقهاء الشافعية والحنابلة، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة الجعرانة، قال: فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر. قالوا: ولأن استلام الحجر يبتدئ به ركن الحج، فكأنه يجيب الداعي والمنادي حتى يبدأ بأفعال الحج، حتى يبدأ بأفعال العمرة،
فإذا استلم الحجر ابتدع بالطواف وهو ركن العمرة. ولذلك قالوا لا يشرع أن يلبي بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه لبى أثناء طوافه ولا لبى بعد طوافه وبين سعي بين السعي والطواف ولا لبى أثناء سعيه، فقالوا إنه يقطع التلبية عند استلامه للحجر، وهذا هو أصح القولين لحديث النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه. ولذلك يشرع له أن يلبي وأن يكثر من هذه التلبية. وقال العلماء إنه يلبي ويرفع بها صوته، ولكن لا يكون ذلك على سبيل المتابعة، بمعنى أن يلبي الرجل ويلبي وراءه الناس كما هو حال بعض الناس يفعلون ذلك، فهذا نص غير واحد من العلم أنه من البدع أن يلبي رجل ويلبون وراءه، إنما السنة أن يترك كل رجل يلبي على حدة. ولو قال قائل إنهم يشوشون على بعض نقول هذه هي السنة، وهذا هو الذي وقع في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك اعتد بهذا. ولو كانت التلبية وراء الرجل المعين مشروعة للبوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير إمام وخير قدوة. وأما رفع الصوت الذي ذكرناه السنة فيه فهذا مختص بالرجال دون النساء. أما النساء فإن السنة لهن أن يلبين ولا يجهرن بالصوت، ولذلك أخذ العلماء من هذا أن المرأة لا تجهر بصوتها، ولذلك ليس على النساء أذان ولا إقامة. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السنن: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فانظر رحمك الله، والإنسان في الصلاة وهو أحوج ما يكون إلى أن ينبه تنبهه المرأة بالصوت وذلك بالتصفيق ولا تتكلم. ولذلك قالوا إن المرأة تحفظ لسانها ولا تخاطب الرجال أجانب، وخير لها ألا يسمع صوتها لما فيه من الفتنة، ولأنها إذا أصرت صوتها ملكت حياءها وكان أكمل في مروءتها. ولذلك قال العلماء، نص العلماء على أن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، وإن كانت السنة بالنسبة للرجال الأفضل والأكمل أن يرفعوا أصواتهم بها.
يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة
كما ذكرنا، أي السنة أن يصوت يرفع بها صوته وتخفيها المرأة. وينبغي على المسلم أن لا يغلبه الحياء من الناس والخجل من الناس أن يظهر شعائر الدين، فالله أحق أن يستحي منه. بعض الناس يلبي ولا يرفع صوته ويستحي أن يرفع صوته أمام الناس، وهكذا في التكبير في العيد تجده يسر التكبير ويستحي من الناس، والله أحق أن يستحي منه. انظر إلى تجار الدنيا، تجد الرجل يقف على سلعة قيمتها 10 و20 يصيح بأعلى صوته وهو يريد حطام الدنيا، ويفتخر أمام الناس وهو يريد حطام زائلة، ولا يستحي ولا يعد ذلك غدمة، بل قد يعده رجولة وكمال. وأنت تشتري سلعة الله الغالية وتشتري الجنة. ولذلك الأمر في حق طلاب العلم وأهل العلم آكد وأوجب يرفعوا أصواتهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت العشر مضى إلى السوق لا يريد البيع والشراء، وإنما يدخل من قلب السوق ويرفع صوته بذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل إحياء لهذه السنة. ولكن ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونسأل الله العظيم أن يعظم في قلوبنا الآخرة، أن يجعلها أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، وأن يعيننا على أداء الشعائر على الوجه الذي يرضيه عنا، والله تعالى أعلم.
باب محضرة إحرام، باقي 3 دقائق. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله عز وجل شيخنا الكريم، هل يجب على المحرم أن يخرج مع محرمه إلى الحج إذا طلبت ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله سيكون الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم، سيكون الدرس في مناسك الحج الثلاثاء القادم والأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله على نفس الترتيب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك بالعفو والعافية. أما ما سألت عنه أخي في الله من وجوب خروج المحرم مع محرمه، فالمرأة إذا وجب عليها الحج أو وجبت عليها العمرة يجب على محرمها أن يخرج معها إذا لم يكن هناك محرم غيره ولم يكن هناك ضرر في خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك، فأمر الزوج أن يخرج مع زوجته وألزمه بذلك وصرفه عن الحج عن الجهاد الذي تعين عليه لأنه كتب، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. أخذ منه العلماء أنه يجب على المحرم أن يذهب مع زوجته ويحججها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام، أما إذا كانت نافلة فالأمر واسع، وإذا وجد غيره من المحارم من هو أقرب فإنه يتصل به الوجوب أكثر من غيره، يكون الوجوب في حقه أكثر من غيره فيقدم الأقرب فالأقرب، والزوج من أقرب الناس للمرأة في مثل هذا ويحج بها ولو وجد أخوها أو ابنها أو أبوها يلزمها أن يحج معها. لكن لو كان الزوج أو المحرم فقيرا فقال جمع من العلماء تدفع النفقة المرأة وتحججه من نفقتها، لأن المحرم واجب عليها وينظر في إيجاب الحج عليها إلى نفقتها ونفقة محرمها، إذا كان المحرم لا يستطيع أن يحج بضيق ذات يده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الطفل المميز يكون محرما؟
الطفل المميز لا يكون محرما إلا إذا كان قويا على الدفع، والذي نص عليه العلماء رحمهم الله أن من كان دون البلوغ لا يعتبر محرما، لأن الغالب فيه أنه لا يقوى على الدفع، فالمحرم شرعه الله لكي يدفع عن العرض ويقاتل عنه، فإذا تعرض لضرر أو أذية فإنه يمكنه أن يدفع عنها، ما إذا كان صغيرا أو طفلا أو دون البلوغ فالغالب في مثله أنه لا يقوى. وبعض العلماء يقول إذا كان مميزا وعند فيه قدرة وقوة ويفهم ولا يخدع فإنه يقوم، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من كان دون البلوغ ليس بمحرم في السفر، ينبغي أن يكون بالغا لأن العبرة في الغالب، فإن من كان دون البلوغ يخدع بالقول وقد يخل على غرة حتى ولو كان قويا فإنه قد يخل على غرة، ولذلك قالوا الحكم للغالب ولا يدفع مثله، أعني من كان دون البلوغ فلا يجزئ في السفر لا للحج ولا لغيره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، هل يجوز للابن أن يحج أو يعتمر عن أبيه إذا كان أبوه صحيحا سليم الأعضاء لكنه فقير؟
من كان فقيرا فإن قويا بالبدن إنه لا يحج عنه، وإنما يحج عن من كان عاجزا ببدنه أو ميتا، ما لو كان فقيرا وبدنه قوي فإن مثله لا يجب عليه الحج حتى يجد السعة والقدرة، ثم بعد ذلك يلزمه الحج، ولا يصح أن يحج عن قادر ولو كان فقيرا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس الحزام الذي تحفظ فيه النقود عند الإحرام؟
فالحزام لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون من نوع الهميان الذي تحفظ فيه النقود وهو الذي يسمى في عرف الناس الكمر، فهذا النوع ليس فيه فدية، وذلك لأنه محتاج إليه في حفظ النقود وليس المراد به شد الإزار. وأما النوع الثاني وهو الذي كان يسميه السلف بالسيور والذي يعرف الآن في زمانه بالحزام، ولا يكون فيه منطقة أو مكان يضع فيه المال، فهذا النوع الذي هو بالسيور يقول يقصد من شد الإزار وكأنه يقصد منه الإحاطة بالعضو، ولذلك شدد فيه وكرهه غير واحد من السلف رحمهم الله، ولذلك لا يلبس مثل هذا تقاء وتورعا، وإنما يقتصر على شد الإزار بنفسه أن يمسك بنفسه أنه هو السنة وهو المحفوظ. وأما إذا احتاج لحفظ المال أو حفظ الأوراق التي يحتاجها فإنه لا بأس به، فقد رخص به غير واحد من السلف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل له بيت في مكة وبيت في جدة وعمله في جدة، فإذا أراد الحج هل يحرم من جدة أو من مكة؟
إذا أهل عليه هلال شوال ودخلت عليه أشهر الحج وهو في جدة أو غيرها من المواضع الأخرى التي هي غير بلده الأصلي بمكة ونوى الحج، فإنه يلزمه أن يهل من مكان أو من ميقات ذلك الموضع. فلو كان مثلا عنده بيت في جدة أو بيت في مكة ودخلت عليه أشهر الحج وهو في جدة ناويا للحج ولو يوما واحدا من أيامها أثناء العمل، فإنه يلزمه أن يحرم من جدة. وعلى هذا قالوا إنه صاحب موضعين، والمكي الذي له موضعان أو ثلاثة مواضع، كرجل عنده سكن بمكة وعنده سكن في المدينة وسكن في الطائف، فإنه يعتبر من أهل مكة ومن أهل الطائف ومن أهل المدينة، لكنه يأخذ حكم هذه المواضع على حسب الزمان. فإن دخلت عليه أشهر الحج وهو ناوي للحج في الطائف فميقاته ميقات أهل الطائف، لأنه قد مر بالميقات في ميقات زماني معتبر لنسك الحج ناويا للحج. فإذا فرضنا مثلا أنه عمل في جدة في شوال، فإنه إذا دخل إلى مكة ليرتاح أو ليرى أهله فإنه قد نوى الحج من ذلك العام في زمانه، وهي أشهر الحج، من خارج من مكة، من مكان خارج عن مكة. ولذلك قالوا المكي إذا كان بمكة وخرج أثناء أشهر الحج وعنده نية للحج خرج من مكة، فإنه يعتبر ميقاته إلى ما بلغ من الأماكن. فلو خرج من مكة بعد دخول شهر شوال إلى المدينة أو إلى أي موضع، فإنه إذا رجع وعنده نيته الحج في ذلك العام فإننا نقول ميقاته ميقات أهل المدينة. فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يتحلل بعمرة فيمضي ويدخل إلى مكة بعمرة ثم يبقى بها حتى يهل بالحج ويكون متمتعا وعليه دم التمتع، وإما أن يبقى بمكة إلى أن يأتي زمان الحج فيخرج إلى ميقات المدينة ويحرم منه. هو بالخيار بين الأمرين. وهكذا لو كان قد دخلت عليه أشهر الحج وخرج إلى جدة أو خرج إلى أي موضع آخر، فإننا نعتبره في حكم الآفاقي، لأنه قد مر بالميقات بعد زمان الحج ناويا للحج، فإن شاء أحرم من ساعته وإن شاء أخر ورجع للإحرام بعد أو صار متمتعا بالصفة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل قدم من بلده في رمضان فاعتمر ثم بقي إلى الحج في مكة، فهل يحرم مكة أو يخرج إلى الحل وجزاكم الله خيرا؟
إذا قدم الآفاقي وأدى عمرته في رمضان وفرغ منها في رمضان ثم حج من عامه ولم يخرج من مكة، فإنه مفرد بالإجماع، لأنه في هذه الحالة يهل من مكة ويكون حكم حكم أهل مكة، ولا يلزمه دم التمتع، لأن عمرته الأولى لم يوقعها في أشهر الحج حتى توصف بكونها عمرة تمتع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.